السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذه المحاضرة التاسعة من محاضرتي مادتي مقاصد الشريعة التي نتناولها من كتاب علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي التونسي. طبعا في هذه المحاضرة يعني سوف نبدأ من النوع الثالث من المقاصد وهي المقاصد التحسينية. طبعا في المحاضرة الماضية سبق أن رأينا يعني تقسيمات المقاصد من حيث قوتها ودرجتها إلى المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية، ومعها هناك مقاصد تكميلية. وقد رأينا في المحاضرة الماضية المقاصد الضرورية بشكل مفصل والمقاصد الحاجية بشكل مفصل، والآن إن شاء الله نبدأ من النوع الثالث وهو المقاصد التحسينية. طبعا المقاصد التحسينية هي المقاصد التي تقع دون المقاصد الضرورية والحاجية، هي أقل رتبة من المقاصد الضرورية وأقل رتبة من المقاصد الحاجية، وهي التي تحسن حال الإنسان وتكمل عيشه على أحسن الأحوال. همها أن تحسن حال الإنسان وتكمل عيشه بحيث يكون على أحسن الأحوال، وتتم يعني بها وتتم سعادته في العاجل الدنيا والآجل الآخرة. وهذه المقاصد وتسمى المقاصد الكمالية أو المقاصد التكميلية أو تسمى بالمقاصد الكماليات، هذه المقاصد التحسينية. وقد عرفها الإمام الشاطبي بقوله قال: المقاصد التحسينية هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. عرفها بهذه الكلمات الراقية والجيدة، قال: المقاصد التحسينية هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، أن تأخذ من العادات أحسنها وأليقها يعني روح الشريعة. هذه يعني مقاصد التحسينية. وكذلك من المقاصد التحسينية تجنب الأحوال المدنسات، تجنب القبائح والأحوال التي فيها الفساد والمفسدة، التي تأنفها العقول الراجحة، التي تأباها وتبتعد عنها العقول الراجحة. ويجمع ذلك يعني مجمع ما في مقاصد التحسينية هو موجود في قسم مكارم الأخلاق التي جاءت به الشريعة. هذا تعريفها. تعريف الشاطبي في التحصيل هو قال: إنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وعرفها الإمام الحرمين الجويني بقوله قال: مقاصد التحسينية هي ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة، ولكن ينوح فيه غرضا في جلب مكرمة أو في نفي نقيضها نقيدا لها، ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث. إمام الشافعي عرفها ببيان درجتها، قال: هي لا تتعلق بضرورة خاصة، لم تصل إلى مرتبة الضرورة أي إلى مرتبة مقاصد الضرورية، ولا حاجة عامة، لم تصل إلى مرتبة الحاجة إلى مرتبة المقاصد الحاجية، هي أقل درجة منها، ولكنه يلوح فيها غرضا، يعني يوجد فيها غرضا ومقصدا من مقاصد الشارع، يعني يلمع ويظهر غردا فيها من أغراض الشريعة من مقاصد الشريعة. هذا الغرض يكمن في جلب مكرمة في جلب المكارم الحسنات أو في نفي نقيض المكرمة، يعني ضد المكرمة وهو المدنسات. قال ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس يعني من أمثلتها يعني طهارة الحدث فيه مكارم الأخلاق وإزالة الخبث فيه ضد مكارم الأخلاق. إذا إمام الجويني هنا عرفها ببيان الدرجة وببيان يعني اعتبارها من الشارع وكذلك بيان مثالها. قال وقد عرفها الشيخ محمد بن الطاهر أو محمد الطاهر بن عاشور التونسي رحمة الله عليه بقوله قال المقاصد التحسينية، قال وهي المصالح التحسينية وهي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها منظر المجتمع في قرار بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبة في الاندماج فيها أو التقريب منها، فإن محاسن العادات من خلال ذلك. قال المقاصد التحسينية، قال هي المصالح التحسينية نفس الشيء. قال وهي ما كان بها كمال الأمة في نظامها، هي المصالح والمقاصد التي تكمل حال الأمة الإسلامية من ناحية نظامها في التعايش وفي يعني السلوكيات الأخرى حتى تعيش الأمة آمنة مطمئنة، يعني مقاصد التحسينية تحقق أمن الأمة واطمئنانها لكون نظامها كامل، وحتى يكون للأمة منظر المجتمع، حتى يكون للأمة الاجتماع الحسن، تكون لها مجتمع حسن قار، يكون للأمة منظر المجتمع في قرار بقية الأمة مثل بقية الأمم السابقة، ولكن نريد أن يكون للأمة الإسلامية أتم. هذا قال حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبة في الاندماج فيها، حتى تكون الإسلامية أمة الإسلامية بهذه المقاصد التحسينية الناس الأمم الأخرى ترغب في الاندماج فيها، يكون هناك من يرغب في أن يندمج مع المسلمين إما دخولا في دينهم وإما أن يتعايش معهم أو التقريب منها، أو إما أن يندمج مع الأمة الإسلامية ويكون مسلما وإما أن يتقرب إليها ويعيش في كنفها، لأن هذه الأمة يعني اشتملت على المحاسن. قال فإن محاسن العادات من خلال ذلك، أيضا محاسن العادات من أمثلة المقاصد التحسينية. هذا ما يتعلق بتعريف المقاصد التحسينية. الآن ننطلق إلى تعريف إلى أمثلة المقاصد التحسينية. قال المؤلف أمثلتها في المطلب الثاني، قال أولا إزالة النجاسات من أمثلة المقاصد التحسينية، ثم فعل الطاعات يعني الطهارات، كل الطهارات سواء الطهارة الحقيقية أو الحكمية، إزالة الخبث أو إزالة النجس، كلها من أمثلة يعني المقاصد التحسينية. ستر الأورى والمغابن أي المواضع الخفية، ستر الأورى وكذلك ستر المغابن الأماكن الخفية التي لا ينبغي ظهورها للناس وهي من ملتحقات الأورى، فكل هذا يعني من يعني مقاصد التحسينية. وكذلك أخذ الزينة والطيب من المقاصد التحسينية، وكذلك التحلي بآداب الأكل والشرب واللباس والدخول والخروج وقضاء الحاجة والنوم وغير ذلك من الآداب والفضائل، كل هذه من المقاصد التحسينية. إذن فأغلب مسائل الطهارة ومسائل يعني اللباس ومسائل الآداب الشرعية أغلبها من أمثلة المقاصد التحسينية. وكذلك يعني في المقاصد التحسينية للتنبيه هناك أحكام هي واجبة وهناك أحكام مستحبة تدخل يعني تحت المقاصد التحسينية. تقريبا كل الأحكام التكليفية، تجنب الإسراف والتبذير والشح والتقطيع، كل هذا من أمثلة مقاصد التحسينية. وكذلك تجنب تناول الأشياء النجسة والمتنجسة أكلا أو شربا أو ممارسة أو شما، وكذلك منع بيع النجاسات والنفايات إلا للضرورة، وكذلك إشاعة الماء والكلاء بين الناس، وكذلك التقرب والتطوع بالنوافل والقربات والخيرات والصدقات. كل هذه من أمثلة المقاصد التحسينية. فالتطوع والقرب والنوافل كلها من أمثلتها. كذلك سلب المرأة منصب الإمامة ونكاح نفسها، المرأة لا يعني تكون إمامة، لا تؤم الناس، وكذلك لا تنكح نفسها. كل هذا من محاسن العادات، من المقاصد التحسينية، أنه قبيح أن تأتي المرأة وتؤم الناس أو يعني تنكح المرأة نفسها. وكذلك سلب العبد منصب الشهادة والإمامة، كل هذه قال أمثلة للمقاصد التحسينية وغيرها، راجع إلى محاسن ومكارم إلى محاسن ومكارم الزائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجة، إذ ليس بمثل أمر ضروري وحاجي، وإنما تجري مجرى التحسين والتجميل والتكميل. إذن هذه الأمثلة كما سبق أن رأينا كلها تجري في المحاسن، محاسن العادات. المطلب الثالث، أدلة المقاصد التحسينية. قال المقاصد التحسينية كالمقاصد الضرورية والحاجية، فقد ثبتت وتكررت بعدد كبير من الأدلة والنصوص الشرعية الكلية والجزئية، وبالنظر فيها عن طريق الاستقراء وتتبع الجزئيات والقرائن والمعطيات الشرعية المختلفة بغرض التوصل إلى تقريرها وتثبيتها وتدعيمها واعتبارها أمرا مكملا ومقويا للمصالح الضرورية والحاجية، ومعلما حضاريا، تعتبر هي معلما حضاريا تكمل به حياة المسلمين وتجمل وتتجمل بها الأمة الإسلامية في نظامها الحياتي وصلاحها الأخروي. إذن هذه المقاصد التحسينية وأدلتها وكيفية استخراج الأدلة وكونها تعتبر أمرا يعني مكملا ومقويا للمصالح الضرورية والحاجية، وتعتبر معلما حضاريا به تكتمل حضارة الأمة الإسلامية، وبه تتجمل الأمة الإسلامية في نظامها المتعلق بالحياة الدنيوي والأخروي. هذا ما يتعلق بالمقاصد التحسينية. الآن ننتقل إلى المقاصد التكميلية أو مكملات المقاصد. واضح؟ طبعا. قال المبحث الثالث عشر، مكملات المقاصد الشرعية وشرطها. قال المقاصد الحقيقية الشرعية شرعها الله لتكون مصلحة كاملة وتامة في الدنيا والآخرة، ولذلك شرع أحكاما تعرف بالمكملات أو المتممات أو التوابع، إما المقاصد المكملات أو المقاصد التكميلية أو المتممات أو المقاصد التوابع، تكون متممة ومكملة لها، أي للمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. قال وتلك المكملات والمتممات تشمل كافة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. والمقصود بالمكملات والمتممات أولا، قال ما يكون يعني إذا المقصود بها، لا بد من نظر إلى المقاصد السابقة. هناك مكملات للمقاصد الضرورية، وهناك مكملات للمقاصد الحاجية، وهناك مكملات للمقاصد التحسينية. قال المقصود بها ما يكمل المصالح الضرورية، سواء كان مصالح حاجية أو مصالح تحسينية أو غيرها من المكملات. إذن ما يكمل المقاصد الضرورية منها مصالح مقاصد حاجية تكمل الضروريات ومصالح تحسينية تكمل الضروريات ومكملات أخرى. ثانيا قال ما يكمل المصالح الحاجية منها مصالح تحسينية ومنها غيرها من المكملات. ثم ثانيا ما يكمل المصالح التحسينية من مقاصد المكملات. قال الغزالي قال الإمام الغزالي قال فجميع المناسبات ترجع إلى رئاية أمر مقصود إلا أن المقصود إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها. على جميع المناسبات وهو يقصد بالمناسبات الأوصاف المعتبرة أو المناسبة للأحكام الشرعية ترجع إلى رئاية أمر مقصود للشارع إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها إلى ما يلي. قال فمنها ما يقع في مرتبة الضرورات ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لها. إذن هناك ما مرتبة الضروريات وهناك ما يكون تكملة للضروريات. ومنها ما يقع في مرتبة الحاجيات ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة لها. ومنها ما يقع في رتبة التوسع والتيسير ويقصد بهذا التحسين التحسينيات. قال الذي لا ترهق إليه ضرورة ولا تمس إليه حاجة لا يصل إلى مرتبة الضرورة ولا الحاجة. قال ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة فيكون ذلك أيضا مقصودا في هذه الشريعة السمحة السهلة الحنفية ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في حكم التحسين والتتمة فتصير الرفاهية مهيئة بتكميلاتها. فهنا الإمام يعني الغزالي في كتابه شفاء الغليل قد بين لنا يعني أهم يعني المقاصد الشرعية الضرورية والتحسينية والضرورية والحاجية والتحسينية ومكملات كل منها. يقول الإمام الشاطبي كذلك كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتكملة كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية لكنها قد تكون ناقصة. واضح هذا ما يتعلق ببياني وتعريفي وتوضيح المقصود من المقاصد التكميلية. ننتقل الآن إلى التعريف المحدد للمقاصد التكميلية بعدما رأينا يعني المقصود بها والتمهيد عنها وبيان يعني نقاطها. قال تعريف مكملات المقاصد. قال مكملات المقاصد هي جملة الأحكام التي يعني تجعل المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضل. هذه المقاصد التكميلية تعريفها جملة من الأحكام التي تجعل المقاصد المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها. هذه المقاصد التكميلية. المطلب الثاني قال أقسام مكملات المقاصد. قال مكملات المقاصد ثلاثة أقسام: مكملات المقاصد الضرورية، مكملات المقاصد الحاجية، مكملات المقاصد التحسينية. هذه المكملات الثلاثة. إذن نأخذ أولا مكملات المقاصد الضرورية ثم بعده الحاجية ثم بعده التحسينية. قال مكملات المقاصد الضرورية قال وهي الأحكام التي تجعل المقاصد الضرورية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها وهي تشمل حفظ الدين والنفسي والعقلي والنسلي أو النسب. هذه المكملات المقاصد الضرورية، وهي أمرها أن تجعل المقاصد الضرورية تامة ومكتملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها، وتشمل جميع أنواع المقاصد الضرورية. قال: ويقصد بمكملات المقاصد الضرورية الأمور الآتية: أولا، هناك المقاصد أو المصالح الحاجية ومكملاتها التي تكون تكملة للضروريات. ثانيا، المقاصد أو المصالح التحسينية ومكملاتها، لأن التحسينيات تكون مكملة للحاجيات والحاجيات نفسها مكملة للضروريات، فيعود أن التحسينيات مكملة للضروريات. لذا قال: لأن المصالح التحسينية مكملة للحاجيات والحاجيات مكملة للمصالح الضرورية، فتكون التحسينيات مكملة للضروريات، لأن المكمل للمكمل مكمل، المكمل للحاجي مكمل للضروري الذي هو الحاجي بدوره مكمل للضروري. هذا. ويقصد بها أيضا غير ذلك من المكملات والمتممات التي تكمل. الآن أمثلة على المقاصد التكميلية للمقاصد الضرورية. أولا، قال: إظهار شعائر الدين وسننه ومستحباته ومظاهره المختلفة تتميما لحفظ الدين وإكمالا لظهوره وتمكينه في النفوس والواقع، مثل الجمع في الصلاة، الجمع في الصلاة، في الصلاة في المسجد وما شكل ذلك. تحريم البدعة لما في وجودها وبقائها من ضياع الدين وتبديله وتنقيصه، فلذلك منعت وحرمت تحقيقا للتدين الكامل والعبادة التامة الخالصة لله الخالية من شوائب الزيادات والنواقص. ثم جاء بمثال آخر: معاقبة الداعي إلى البدع لأنه يدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين. قال مثال آخر: قال: المبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل وإيجاب الحد فيه، فالقليل مما يسكر كريره يعني كثيره محرم وإن كان لا يسكر ذاك القليل، فالقليل حرم للتتميم والتكميل. من الأمثلة قليل المسكر. من الأمثلة أيضا قال: مراعاة المماثلة في القصاص. في القصاص يجب المماثلة تكميلا لحفظ الدين. من قتل بالسيف يقتل بالسيف، ومن قتل بالحجر يقتل بالحجر، هكذا. مراعاة المماثلة في القصاص تتميما لحفظ النفس، إذ يمكن للنفس أن تحفظ بمجرد القصاص. من قتل يقتل بأي طريقة، يمكن أن تحفظ النفس، لكن شرع التماثل تحقيقا لحفظها الكامل، لحفظ النفس كاملا، ودفعا لما يمكن أن يحصل من تشف وثأر وتنكيل من قبل إخوة المقتول، يقولون أنه قتل أخونا بكذا ونحن لا بد أن يقتل بكذا. حفظا ودفعا لذلك شرعت المماثلة. نفقة المثل تتميما لحفظ النسل. نفقة المثل على الزوج، أن ينفق على زوجته نفقة المثل. وكذلك تحريم النظر إلى الأجنبية، المقصود به الشهوات، نظر الشهوة والتلذذ، وتحريم مسها والاختلاء بها، يعني والاختلاء بها تكميلا لحفظ النسل والنسب والعرض. فمن أجل حفظهما، تتميم حفظ النسل والنسب والعرض، يعني حرم النظر إلى الأجنبية نظر الشهوة، وحرم مس الأجنبية وكذلك الخلوة بها، وكذلك حرم المصافحة ولمس جسدها بأي طريق كان. من ذلك أيضا قال: من الأمثلة تحريم الربا والإشهاد في البيع والقيام بالرهن تكميلا لحفظ المال. هذه يعني أمثلة في المقاصد التكميلية للمقاصد الضرورية. الآن ننتقل إلى المقاصد التكميلية للمقاصد الحاجية. قال مكملات المقاصد الحاجية، مطلب الرابع. قال المقاصد التكميلية للحاجية هي الأحكام التي تجعل المصلحة الحاجية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها، نفس ما سبق إلا أنه فقط هنا يتعلق بالحاجيات. يقصد بها أولا المصالح التحسينية ومكملاتها، لأن المصالح التحسينية مع مكملاتها مكملة للحاجيات. يقصد بذلك غير ذلك من المكملات والمتممات التي تدخل تحت المقاصد الحاجية. من أمثلتها الجمع بين الصلاتين في السفر، لأن الحاجية مراعى بالقصر. ثم شرع يعني مقصدا تكميلي وهو إباحة الجمع بين الصلاتين ذوات الوقت المتقارب مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض مشروع لتكملة الحاجة إلى التوسعة والتخفيف، فلو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة وذلك التخفيف، ولكن شرع تكميلا لهذه التوسعة والتخفيف. مراعاة الكفء في الزواج ومهر المثل في الصغيرة، فإن مقصود النكاح يحصل بدون مراعاة الكفء ومهر المثل، ولكن اشترط ذلك على سبيل تكميل النكاح من حيث تحقيق دوامه واستمراره وتحصيل السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. ومن أمثلة المقاصد التكميلية للحاجيات خيار البيع المشروع للتروي، يكمل به البيع ليسلم من الغبن والتغرير. شرع خيار البيع، وبدون خيار البيع من خيار المجلس أو غيره يمكن أن يثبت البيع ويحفظ، لكن شرع هذا الخيار يعني تكميلا للبيع ليكون سالما من الغبن والتغرير والجهالة. فلو لم يشرع الخيار لم يخل بأصل البيع، ولأن ما ملك بعد التروي والنظر في أحواله يكون ملكه أتم وأقوى. ما ملك بعد التروي والنظر في أحوال يعني المبيع يكون ملكه أتم وأقوى لبعده عن الغبن الغبن والتدليس. هذه هي المقاصد التكميلية للمقاصد الحاجية. وسنرى المقاصد الآن المقاصد التكميلية للمقاصد التحسينية، ثم بعد ذلك ننتقل ونرى شروط المقاصد التكميلية وكذلك ارتباط المقاصد الثلاثة بعضها ببعض. المقاصد التكميلية للمقاصد التحسينية، قال هي الأحكام التي تجعل المصلحة التحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها. ومن أمثلتها من أمثلة المقاصد التكميلية أولا التحلي بآداب قضاء الحاجة أو التخلي آداب قضاء الحاجة أو آداب التخلي آداب الدخول في الخلاء، ومندوبات الطهارة كالبدء باليمين قبل الشمال والتثليث في الغسل غسل الأعضاء 3 مرات وغير ذلك مما هو مشروع لتكميل المقاصد أو المصالح التحسينية المتعلقة بأصل الطهارة. الإنفاق من طيبات المكاسب، هذا إذن مشروع يعني تكميلا للمقاصد التحسينية. الاختيار في الضحايا والعقيقة، اختيار أحسن الدواب أو أحسن أشياء والدواب في الأضحية والعقيقة، وكذلك الاختيار في العتق اختيار أحسن العبيد في العتق ليكون يعني العتق كاملا. المطلب السادس قال شروط مكملات المقاصد الشرعية. ما هي الشروط التي تشترط في المكملات المقاصد؟ قال مكملات المقاصد الشرعية هي كما ذكرنا الأحكام التي تتم وتكمل تلك المصلحة الحقيقية، ولذلك اشترط ألا تبطل أو تفوت أو تضيع هذه المصلحة بوجودها. يشترط إذن في المكمل ألا يؤدي إلى أصله بالإبطال، كما في قول الشافعي ثان قل لنا من الشافعي قال ألا تضيع هذه المصلحة بوجودها بوجود ما يكملها ويتممها أو يتمها. قال وهذا الذي ذكره الشاطبي، قال كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. يعني المكملات المقاصد تشترط في اعتبارها ألا تؤدي إلى إبطال أصلها، وهو المقاصد الضرورية أو الحاجية أو التحسينية. فإذا كانت تؤدي إلى إبطال ذلك فإنها غير معتبرة. قال كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أن كل تكملة يقضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك، لا يصح اعتبارها. قال لوجهين، أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال للتكملة. إذا أبطل المقاصد التحسينية الحاجية والضرورية والحاجية والتحسينية لاعتبار التكملة فنفس التكملة باطلة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف. والثاني قال أن لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول المصلحة الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت. لو قدرنا أننا يعني مصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية نحصل المصلحة الأصلية أفضل وأولى من أن نحصل المصلحة التكميلية. قال وعليه يكون المكمل مع المصلحة الحقيقية كالفرع مع أصله أو كالصفة مع موصوفها في لزوم التلازم والترابط والدوران والجريان معا، إلا إذا خشي على الأصل من زواله بسبب الفرع فيضحى عندئذ بالفرع محافظة على بقاء الأصل. إذن كل المقاصد التكميلية إذا كان اعتباره يؤدي إلى تضييئه فيعني إلغاء الفرع أو التكملة أولى يعني من إلغاء الأصل، فنحافظ على الأصل المقاصد التحسينية والحاجية والضرورية، نحافظ على الأصل الضروريات والحاجيات والتحسينيات أولى من أن نحافظ على التكمليات. قال أما إذا لم يعد الفرع على أصله بالإبطال والمكمل بالكسر على المكمل يعني بالفتح، والمكمل يعني المكمل لم يعد على المكمل بالإبطال، فلا شك أن في الجمع بينهما تحقيقا لأحسن المقاصد وأتمها وجلبا لأفضل التكليف وأكمله. الأمثلة قال حفظ حياة النفس ضروري وتحريم النجاسات والقاذورات تحسيني، ويعني ويجوز قال يجوز تناول النجاسة من أجل إحياء النفس إذا دعت الضرورة، لأن حفظ النفس ضروري وهو أصل. أما تحريم النجاسات هو تحسيني مكمل للضروري، وعليه نترك التحسيني ونحفظ الضروري. من أجل ذلك قال ويجوز تناول النجاسة من أجل إحياء النفس إذا دعت الضرورة إلى ذلك عملا بأولوية الأصل الضروري على التحسين المكمل عند التعارض. المثال الثالث قال حفظ النفس ضروري، واضح، مقصد ضروري، وستر العورة مقصد حاجي، والمقصد مقصد تحسيني عفوا ستر العورة، والمقصد التحسيني مكمل للضروري، قال مكمل له أي للضروري، قال وشرط هذا المكمل ألا يعود على أصل حفظ النفس للإبطال، فلو دعت الحاجة إلى كشف الأورة والنظر إليها بقصد العلاج لحفظ النفس يجوز ذلك، يعني لحفظ النفس من الموت أو الهلاك لجاز كشفها، ولأبيحت التضحية بهذا المكمل من أجل بقاء الأصل. هيتا هنا تعارض بين حفظ النفس الضروري وبين يعني ستر الأورة الذي هو حاجي، فيعني نضحي بالتحسين ستر الأورة الذي هو تحسين، نضحي بالتحسين لقاء يعني اعتبار الضروري. وكذلك إقامة الجهاد مصلحة ضرورية، واضح، وإقامتها مع أئمة العدل مكمل مصلحة تكميلية لتلك المصلحة الضرورية، غير أن العلماء أجازوا القيام بالجهاد مع أئمة الجور وإن كانوا ظالمين، يجوز القيام بالجهاد معهم لأن اشتراط الأئمة العادلين عندهم عند فقدهم سيفوت أصلية الجهاد. لو قلنا أنه يجب اشتراط الأئمة العادلين سيفوت تعطيل الجهاد ويضيع مصالح الأمة وقوتها وعزتها، لذلك يضحى بالمكمل محافظة على أصلية الجهاد الذي هو ضروري ومقاصده وفوائده. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة خلف أئمة الجور نفس الشيء. المهم هذه أمثلة المقاصد التكميلية ويعني أوجه يعني تعارض بين التكميلية والأصلية. الآن ننتقل إلى يعني المطلب السادس، قال ارتباط المقاصد الثلاثة بعضها ببعض، ارتباط المقاصد الثلاثة بعضها ببعض. قال المقاصد الثلاثة الضرورية والحاجية والتحسينية مرتبطة فيما بينها وتخدم بعضها بعضا وتكمل بعضها بعضا. قال فالمقاصد الضرورية هي أساس جميع المقاصد وقائدتها الأولى، ثم تكون المقاصد الحاجية بعدها، ثم تكون المقاصد التحسينية أخيرا. قال فالحاجيات مكملة للضروريات والتحسينات مكملة للحاجيات والضروريات. قال ولكل نوع ولكل من الأنواع الثلاثة، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مكملات تهدف بمجموعها إلى تحقيق مقاصد الشرع جميعها كليا وجزئيا، وتهدف إلى بناء الأمة المسلمة في سائر أحوالها وأمورها العقدية والتشريعية والأخلاقية والحضارية بشكل عام. ولذلك وجب التنبيه لهذه الحقيقة المعتبرة أثناء فهم الدين وتنزيله في الواقع المعيش، حتى لا يقع الخلل والاضطرابات أو الاضطراب في بنيان التشريع ومنظومته وفي مصالح الخلق ومنافعهم الحقيقية الصحيحة في الدنيا والآخرة. طبعا هذا المطلب الأخير له أهمية بالغة، وهو أنه يبين ارتباط المقاصد الثلاثة بعضها ببعض، يعني علاقة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بعضها مع بعض، نبهنا على ذلك وأنها كلها متكاملة تكمل بعضها البعض. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون محاضرة يعني تلخص لنا ما بقي من الكتاب إن شاء الله. قد تكون المحاضرة المقبلة نوعا ما قد تكون هي المحاضرة الأخيرة، وفيها إن شاء الله سنأخذ المبحث الثالث عشر، وهو مقصود الشارع، هو الجانب الغالب في المصالح أو المفاسد، ثم نأخذ يعني مبحث الرابع تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي. ثم نكون بهذا قد انتهينا من الجزء الثاني والجزء من الجزء الأول، ثم ننطلق إلى الجزء الثاني. وفي الجزء الثاني سوف تكون دراستنا مع الجزء الثاني إن شاء الله هي دراسة يعني تعريفية وتعرضية لأهم الموضوعات، لا تكون مثل ما فعلنا في الجزء الأول. فبإذن الله في الجزء الثاني سنرى قدرة المكلف على فعل التكليف من مقاصد الشريعة العامة، ثم سنرى المشقة حقيقتها وعنوائها وأمثلتها، كون المشقة يعني تقصد الشريعة من ورائها التيسير ورفع الحرج، ثم سنرى رفع الحرج في الشريعة الإسلامية وبناء أحكامها على التيسير، بناء أحكام الشريعة على التيسير. ثم سنرى قدرة المكلف على فهم التكليف، أن الشريعة تهدف إلى قدرة المكلف على فهم التكليف. ثم سنرى إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى. الحمد لله. ثم سنرى إن شاء الله تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام الفقهية، أمثلة وتطبيقات للمقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام الفقهية، مقاصد العبادات، وسنرى أيضا مقاصد العبادات، مقاصد الصلاة والزكاة والصيام والحج والكفارات، ثم مقاصد التصرفات المالية ومقاصد التبرعات، التبرعات المالية، ثم نرى مقاصد النكاح وبعض النوازل المعاصرة في النكاح، ونرى مقاصد القضاء والشهادة، ونرى مقاصد العقود يعني العقوبات الفقه الجنائي، ونرى مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الأخير عمل المؤلف خلاصة. يعني هذا يلخص لنا كل ما ورد في الكتاب. بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة نلتقي معكم، وتكون نوعا ما هي المحاضرة الأخيرة والمكملة للمحاضرات السابقة بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم، وأن ينفعنا به، وأن يحقق لنا سبل طلب العلم، وأن يسر لنا الطريق، ويبارك لنا في المعلومات وفي العمر وفي الصحة. شكرا، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله ورعاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.